التاريخ.
السؤال الثاني: وعندنا يا شيخ بارك الله فيكم في مصر أناس يدعون أنهم ينتهجون منهج وسطي في فتنة ابن هادي، ولا يأخذون بنصائح العلماء الكبار في التحذير من فتنة ابن هادي، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
بارك الله فيك. التوجيه في مثل هذا أن لفظ الوسطية أصبح لفظا مطاطا يستخدمه كل من أراد أن يخالف الحق ويظهر الباطل في صورة الحق، فيدعي أنه على منهج وسطي، ولو بحث الباحث لوجد أن الإخوان يقولون نحن أصحاب منهج وسطي، التبليغيون يقولون نحن ما أصحاب منهج وسطي، بل حتى الروافض يقولون نحن أصحاب منهج وسطي. فالمنهج الوسطي ليس بالادعاء، وأن يدعي الشخص أنه على منهج وسطي. منهج الوسطي هو منهج الحق، منهج الكتاب والسنة القائم على الدليل والبرهان، هذا هو المنهج الوسطي. وأي منهج يخالف هذا المنهج القائم على الدليل والبرهان يعتبر منهجا منحرفا، إما إلى ولو وشدة، وإما إلى إفراط وتمييع. فالوسطية ليست شعارات ترفع وادعاءات تدعى، كما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فهؤلاء الذين يدعون أنهم عن المنهج الوسطي، ما هو المنهج الوسطي في فتنة ابن هادي؟ المنهج الوسطي هو لزوم غرز العلماء الكبار ممن تكلم فيه. ارجعوا إلى الفتن السابقة، نفس الكلام السابق في السؤال الأول، ارجعوا إلى الفتن السابقة. من الذي كان على المنهج الوسطي في فتنة فالح الحربي، وفي فتنة الحجوري، وفي فتنة الحدادية؟ من الذي كان على المنهج الوسطي؟ هم العلماء الكبار، مثال الشيخ ربيع والشيخ عبيد، مشايخ السنة الذين وافقوهم في تحذيرهم من هؤلاء. فهؤلاء هم أصحاب المنهج الوسطي. المنهج الوسطي قائم على الدليل والبرهان، لا قائم على التقليد، لا يقوم على الغلو، لا يقوم على اتباع الهوى، لا يقوم على أدلة وبراهين واهية أو متوهمة مثل التي أتى بها ابن هادي. ابن هادي نظر في فتنة فالح الحربي، فكانت فتنة فالح الحربي أنه لا يطالب بالدليل، لا يطالب بالدليل، وإذا جرح لا يسمح بأن يطالبه أحد بدليله عن جرح. فابن هادي أراد أن يلفق هذا المنهج، فأتى بأدلة واهية يظن أنها ستمشي على العلماء، قال: هذه أدلتي. ويظن أن الكلام في الناس يأتي بأي دليل ويقبله الناس. لا، لابد أن تكون الأدلة حقا وصدقا، وقام الدليل والبرهان على أنها مخالفة للحق، وأن هذا الذي تتكلم فيه مخالف للحق. لما تطعن في طلبة علم كنت تزكيهم وتثني عليهم وتراهم أنهم من طلابك ومن خير طلابك، ثم بعد ذلك تصفهم بالجهل وأنهم جهلة أغمار، فكيف انقلب حالهم من العلم إلى الجهل؟ وهكذا بلا أدلة ولا براهين. وعندما تطالب بالأدلة والبراهين تأتي بأشياء واهية وأدلة ملفقة من هنا وهناك، وأحيانا تكون هناك زلات لسان، زلة لسان معلومة يقع فيها أي شخص، وصاحبها إذا نبه عليها تنبه ورجع وتاب وتعرف ذلك منه، فتستغلها وتذهب وتطعن فيهم بهذا، بهذه الأدلة الواهية، فالعلماء يقفون في وجهك. فالحقيقة أن هذه الفتنة قامت على الكذب والافتراء أكثر مما قامت على الأدلة حتى الواهية، والله المستعان. فلهذا هؤلاء الذين يدعون أنهم على المنهج الوسطي، قل لهم المنهج الوسطي هو في لزوم غرز العلماء الكبار، وفي اتباع العلماء الكبار، لأنهم أصحاب الدليل، وهم الذين ردوا على ابن هادي فتنته، ورأوا أن الرجل محب للزعام ومفرق للسلفيين وداعي ويدعو إلى الفرقة ويطعن في الناس بلا حجة ولا برهان. فلهذا حذروا منه وبينوا عواره، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم ويعلموا أنهم ليسوا على المنهج الوسطي، بل هم في انحراف. عليهم أن يتوبوا منه ويتركوا هذا ويلزموا غرز العلماء الكبار، والله أعلم.
جزاك الله. السؤال الثالث: وعندنا يا فضيلة الشيخ بعض المشايخ إذا سألته عن موقفه عن فتنة ابن هادي تعلل بأنه مريض وعنده ضغط ولا يستطيع أن يتكلم، وبعضهم يدعي أن مسجده مهدد من الأمن ولا يستطيع أن يتكلم في هذه الفتنة، مع العلم أنه يتكلم في هذا المسجد عن جميع الفرق، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
هي هذه الفتنة يعني أظهرت أصنافا من الناس، تبين أنهم عندهم ضعف منهجي أحيانا، وأحيانا عندهم تصفية حسابات قديمة، لهذا ركبوا هذه الموجة حبا في ابن هادي، وإنما استغلوا هذه لتصفية حساباتهم. وهناك من عنده جبن وخوف ولا يستطيع أن يظهر الحق، والجماعات السابقة يعني قد أكلها أهل السنة أكلا وكسروها تكسيرا، فالكلام فيها سهل وإظهار الموقف منهم أسهل، ولا يلام الإنسان في ذلك ولا أحد يلومه في ذلك. لكن في هذه الفتنة هناك جبن، ولا التعلل بالمرض والضغط والسكر والقلب وغير ذلك. عندنا مشايخ ولله الحمد يعانون من أمراض، وعندنا مشايخ كبار في السن ومع ذلك تكلموا في هذه الفتنة وأظهروا موقفهم وبينوا عوار هذا الرجل وحذروا منه كما حذر منه العلماء، ولم يتعللوا لا بمرض ولا بغيره. وهل إذا وافقت الحق سيرتفع ضغطك وستمرض؟ طيب إذا كان إظهار الحق يتطلب موتك، فما المانع من الموت في سبيل الحق، سبيل إظهاره وسبيل نصرته؟ وكم من عالم في فتنة خلق القرآن دخل السجن ولم يخرج، منهم من مات ولا يدرى عنه أي شيء، ومنهم من جلد، وما تعللوا بما تتعلل به. هذه فتنة، قد تقول تلك فتنة عظيمة، وهذه فتنة قال عنها الشيخ ربيع أطبقت السلفيين، السلفيون في بقاع الأرض، صارت فرقة بينهم ووحشة، اختلاف بين الأخ وأخيه، وأنت ما زلت تشتكي من مرضك وتدعي أنك مهدد. طيب يا أخي لا تتكلم في المسجد، تكلم في صفحتك، اكتب كتابة، ما هو مطلوب منك أن تتكلم في درس، اكتب كتابة وانشرها عبر وسائل التواصل، موجود بعض الناس بانت مواقفهم عبر وسائل التواصل، فمن عرف موقفك خلاص انتهى الأمر. إذا عرف موقفك ما المانع؟ أما أن تدعي وتتعلل بهذه العلل فهذه علل واهية، أخشى أن يكون هؤلاء مع ابن هادي، ولكنهم يحاولون أن يمسكوا العصا من المنتصف، وهذا منهج خطير. مسك العصا من المنتصف منهج خطير، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يقفوا وقفة حق وصدق. السلفية تمر بفتنة عظيمة وفرقة كبيرة، فعلى هذا أن يقوم بالموقف الصحيح، وأن يظهر موقفه الموافق للعلماء، وأن يبين ذلك، ولا يخاف في الله لومة لائم، وليعلم أنه منصور بإذن الله تعالى. فهذا الذي ننصح هؤلاء المشايخ، أن يقفوا مع الحق وأن يظهروه، وأن لا يبالوا بأحد. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد، والله أعلم.
السؤال الرابع: وعندنا يا شيخ بارك الله فيكم أناس اضطربت أقوالهم في هذه الفتنة، فكل يوم يخرجون لنا بموقف، فما توجيهكم لهؤلاء بارك الله فيكم؟
بارك الله فيك. الذي يظهر أن هؤلاء أو أن أمثال هؤلاء مذبذبون، فالمذبذب يبقى طول حياته حيران، وكل يوم هو في شأن وفي قول ومع طائفة. ومثل هؤلاء يحتاجون إلى تأصيل صحيح، أن يتأصلوا تأصيلا صحيحا، تأصيل علمي قائم على العلم الشرعي المعظم للدليل والبرهان لا للأشخاص، المعظم للحجة لا للأشخاص. هذا هو الذي ينبغي لهؤلاء أن يعلموه جيدا، إن التأصيل العلمي الصحيح الذي يكون تأصيلا تنظيريا ثم تأصيلا واقعيا، أي ربط هذه المسائل التي تتعلمها بالواقع، فهنا يكون التأصيل تأصيل صحيح. فعندما نؤصل لزوم غرز العلماء الكبار والوقوف معهم والأخذ بأقوالهم لا تقليدا وإنما اتباعا للدليل، فعندما تأتي فتنة مثل هذه ينبغي أن يطبق هذا التأصيل العلمي إلى تأصيل عملي، ويلزم غرز العلماء الكبار. أما أن يبقى مذبذب كل يوم يقول بكلام، كل يوم له موقف، مثل طلع الزهران هذا الذي صدع رؤوسنا في هذه الفتنة من بدايتها إلى يوم الناس هذا، وهو يتقلب، هذا فيه ضعف في التأصيل، ضعف في الناحية العلمية، أحب ذلك أم كره. والرجل متذبذب، ولو كان مؤصلا تأصيلا صحيحا لما تذبذب مثل هذه الذبذبة في هذه الفتنة، والله المستعان. فلهذا نقول لهؤلاء: تعلموا العلم الشرعي الصحيح، والزموا غرز العلماء، وكونوا على تأصيل شرعي وعلمي سليم، تسلموا، وإلا ستبقوا مذبذبين طول حياتكم، وتنتقلون من موقف إلى موقف، قد تنحرفون بعد ذلك انحرافا عظيما. فلهذا الذي أنصحكم به أن تتأصلوا تأصيلا علميا ثم تلزموا غرز العلماء الكبار. نسأل الله لنا ولهم الهداية، والله أعلم.
جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ فؤاد الزنتاني على ما قام به بالأجوبة على هذه الأسئلة، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشافيه ويعافيه ويرده إلى بلده سالما غانما. آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير يا شيخ، السلام عليكم.